أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. لازلنا نتحدث عن بعض القضايا المثيرة للتساؤل وربما للحوار في مواضيع الحج، ومنها قضية الطواف ومدى إمكانية الابتعاد عن الحدود التي وضعت الطواف. قبل الحديث عن ذلك، لابد أن نقول أن أسئلة الفقهاء وأسئلة الرواة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ربما كانت عن قضايا عامة، وربما كانت في مسائل مرتبطة بمستحدثات والقضايا الواقعة هناك، فسألوا الأئمة هم أجابوا. ربما كانت إجابات الأئمة عليهم الصلاة والسلام أيضا هي الأخرى ناظرة إلى الظروف المحيطة. مثلا مسألة الطواف، الفقيه السبزواري سيد عبد الله على المرجع الكبير في كتابه حسب ما أتذكر يقول أن أساساً المسجد الحرام كان محدوداً ربما عبر هاي الأركان اللي كانت موجودة، استشالوها بس فترة كانت موجودة، بكل مذهب حاطين ركن قديم، فربما في هذه الحدود كانت حدود المسجد، مسجد الحرام، وهذه المسافة كانت مسافة أبعد من المطاف بكذا متر، يعني المطاف بين المقام وبين الحجر الأسود، هذا المطاف المحدود، لكن وراء هذا بشم متر كان جدار بعد خلاص. ولذلك الطائفون يأتون ويضعون رحلهم قضاياهم في هذه المسافة الفاصلة بين المطاف وبين الحائط، وثم يطوفوا. ولذلك تحديد المطار بهذه القدر باعتبار أنه وراء ما كان يطوفون، ما كان هناك بشر يطوفون، مثل في الواحد يطوف بعيد. هذا كلامه، وربما كان صحيح، وربما يمكن أن نحمل بعض الروايات التي حددت المطار بهذه المسافة على ذاك الوضع اللي مرتبط. ونجد في روايات كثيرة، في روايات الذبح، في روايات الثانية، نجد أن في هذه الروايات إشارة إلى أنه قديم ما كان هكذا، الآن هكذا. في رواية ميقات مثلا مثل الشجرة، الإمام يقول قديم ما كان إذن السقوف، كان السقوف الآن ما كان السقوف. إذن الشعائر شعيرة كالحاج تتعرض للتغييرات سواء في الجغرافيا أو في طريقة الوصول إلى هناك أو ما أشبه، ولا بد أن تكون هناك بعض الأحكام ترتبط بهذه المتغيرات، وبالذات في الحج وبالذات في هذه المسائل التي تحدث يوميا في الحج، مسائل جديدة. يعني من باب أنه تنظيم وضع الحج من قبل السلطات السعودية. ولذلك نحن لا نرى أن هذا التحديد تحديد جدي. نعم إذا مطاف فارغ الأفضل أن يطاف في هذه المنطقة حتى الناس يندمجون إلى بعضهم ويتباعدون واحد منا واحد منا. لكن الآن اللي مطاف أبعد من مقام بعشرات الأمتار مطاف أول. خب أنا روايتان أنقل تلك الروايتان، الروايتان كلتاهما تدلان على ما بينت، سنقرأها إن شاء الله. ولكن قبل الروايات هم أقول نقطة، يبدو أن من المسائل التي اهتم بها الشرع المقدس هو كفافة الحجاج مع بعضهم. يعني من بعض الروايات يظهر مثلا في سنة من السنين عدد الحجاج كان 140,000، هذول كانوا منتشرين. يعني أنا أذكر حج في بعض السنين اللي كنا نتشرف قديم، يعني عرفات كانت فارغة، مشعر كان فارغ، يعني من منى، من طلعت من الخيمة أروح إلى المسلخ أو وادي محسر أو مشعر، مسافة ماكو لا خيام ولا ناس، سلام مكتظر. طيب يبدو أنه كان ينبغي أن يكون الناس إذا هم أعداد قليلة يجتمعون في مكان، ولذلك في مستحبات عرفات أنه يملؤون الفراغات، حاج لما يروح شوف هنا فراغ يقعد هناك ما يروح مكان ثاني. وكان النبي في عرفات يمشي الناس يتبادرون إلى مكان مشية النبي عند حوافر الإبل، فالنبي قال لا تكون هنا، هذه عرفات كلها موقف مو بالضروره هنا. وهذا دليل آخر على طبيعة الوضع. فلعله والله العالم إذا قلنا بكلام الفقيه السبزواري وأيضا مع معرفة أن ضرورة التكاثف والاجتماع في المطاف، يمكن من خلال هذين الأمرين نعرف أن التحديد تحديد الطواف بين حجر الأسود وبين المقام كان من أجل هذا الهدف وليس باعتبار الطواف الآخر لا يجوز. سنقرأ روايتين. الرواية الأولى تدل على وجوب أن يكون الطواف في هذه المنطقة، والرواية عدم الوجوب. أما الرواية التي تدل على الوجوب فهي رواية محمد بن مسلم قال سألت عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال كان الناس على عهد رسول الله يطوفون بالبيت والمقام، باعتبار المقام على عهد رسول الله كان ملصقا بالبيت نفسه، و أنتم اليوم تطوفون بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد، قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيها أبعد من مقدار الذي من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. هذه رواية صريحة وواضحة بأن حد الطواف إنما هو بين الحجر وبين المقام. أما الرواية الثانية فهي رواية محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا. واضح الرواية أن لبس كانت عندنا هاي الرواية وتلك الرواية كان نحمل تلك الرواية على الاستحباب لأن الإمام يقول لا أرى بأسا من جهة ومن جهة يقول فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا إذا ما قدرت ما يخالف تفعله. وهذا أيضا إشارة إلى أن مسألة الطواف مرتبطة بظروف يعني حينما يكون الزحام طوف ما يخالف إذا ما يكون الزحام يعني كلمة إلا أن لا تجد منه بدا ليش؟ هل للتقية أو لشنو يعني؟ ليش بعيدته؟ ظاهرا للزحام ظاهرا للزحام مما يدل على أن بعض أحكام الحج تتغير مع ظروف ومتغيرات منها الزحام هذه مسألة. لكن هذه المسألة تجرنا إلى مسائل مشابهة هل يجوز الطواف بالطابق الثاني الطابق الثالث أو طابق الأرضي أو في السماء لو افترضنا جت في مسيرات طوف الناس أنه واحد يقعد من سيارة طوف سبع مرة متى طاف منه اللي طاف فوق سفينة نوح سفينة نوح وأهل السفينة طافوا بالبيت ولكن خوموا يم البيت راحوا من فوق سبع أشواط فوق المال كذلك سعيهم. فهل هذا طواف صحيح أم لا؟ إحنا هنا نرجع إلى موضوع وهو أن الآيات القرآنية فرقها عن الروايات فرق عظيم. الروايات قد تكون خاصة بظروف معينة لكن الآيات عامة. وإذا رجعنا إلى الآيات نجد أنه كلما صدق قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هل هذا يصدق عليه الطواف أم لا؟ نجي على الطابق الثاني والطابق الأعلى من جهة اللي عندهم عربانة وما يقدرون يطوفون بأرجلهم ما يخلوهم جوا عملاً لازم يروح فوق. من جهة ثانية الزحام قد يمنع بعض الناس عن الطواف في الطابق الأرضي أو على الأرض. من جهة ثالثة أن الكعبة ليست هذه الأحجار الكعبة مقام البيت وبوأنا لإبراهيم مقام البيت وإسماعيل مقام يعني هذا المكان. وفي روايات كثيرة حول الطواف وفلسفة الطواف أنه باختصار أقول لا يأخذ الوقت أنه الملائكة حينما اعترضوا على الله سبحانه وتعالى أو تساءلوا أنه ليش ده يخلق في الأرض يخلي خليفة ونحن نسبح حمدك ونقدس لك فكان لا يجوز لهم أن الاعتراف على الرب سبحانه وتعالى كان عليهم التسليم وأبعدوا عن العرش أبعدوا عن النور بس العرش شنو وشنو هذا بعد من الله العالم وأبعدوا عن العرش فكانوا يطوفون حول العرش لعلهم يجدون منفذا يدخلون داخل العرش باعتبار أنه هذا وش يسوون؟ يبحثون، وهذا إشارة إلى أنهم قد عشقوا وقد أحبوا العودة إلى عرش الرب سبحانه وتعالى، وهذا الطواب صار عندهم. وبعدين الله سبحانه وتعالى خلاهم على الطواب، قال لهم هاي عبادة ما يخالف، حتى في الحالات العادية بعد ما تاب عليهم كان يطوفون. أهل السماء قالوا إحنا مريد، فسووا لهم براح وثم سووهم بيت المعمور، بس أهل الأرض ما قالوا، بس كان ينبغي أن يقولوا إحنا شلون. فبإزاء البيت المعمور الله سبحانه وتعالى بوى لأهل الأرض مقام البيت، إنه هذا المكان وهذا في مقام ذاك. إذن من تخوم الأرض إلى عنان السماء هذا طواب. هسه لو افترضنا أنه ناس راحوا إلى بقية النجوم وعاشوا في المريخ مثلا، سؤال مطروح عند بعض الفقهاء، ما كأنه قيل لي بأن الشيخ البهائي طرح هذا السؤال في بعض كتبه، أنه لو وجد الناس طريقا إلى العيش في القمر كيف يصلون؟ فالشيخ البهائي أجاب يصلون للأرض، اعتبار في الأرض الكعبة، فما طرح كيف يحجون، لعل حجهم أيضا الطواف حول ظل الأرض، اعتبار في الأرض، لأن قضية رمزية مو قضية ذاتية. لو هذا الحجر تدون هذا الكعبة مو نفس اللي كانت، بعض الأحيان هدمت بنيت من جديد، ولو كان عادة كان يبنون الكعبة بنفس الحجارات، لكن خب زادت نقصت. هذه نقطة فيما يرتبط به. ولذلك مثلا بحث أحد الفقهاء طارح السابقين حول الصلاة فوق الكعبة، فواضح واحد كاتب أنه لازم ينام ويصلي حتى يتوجه إلى الكعبة، بعضهم قال لا ينام يصلي، يعني شنو القيام جزء من واجبات الصلاة؟ لا يصلي عن قيام، ولكن يضع بينه وبين آخر الكعبة فاصلة، يعني شبر مثلا شوي من هنا يوقف، حتى لما يصلي أكو قسم من شعاع الكعبة أمامه، فهو يصلي إلى شعاع الكعبة ما يوازي الكعبة. فهلس بعضهم استشكلوا أيضا، واحد يطوف في الطابق الفوق، يقول أنا قرأت عنهم هذا ما يهمني أنا منه، باعتبار الطابق الفوق فوق الكعبة، يعني حسب ما أتذكر في المرة قصتها كم متر فوق سطح الكعبة الطابق الأول. قال فإذن هو لا يصدق الطواف بالكعبة، هذا إشكال موارد، لأن الكعبة ليست فقط هذه الأحجار، وإنما الكعبة هذا المقام مقام البيت. وقبل إذن كان هناك أساسا النبي آدم سلام الله عليه لما نزل كانت الكعبة مثل تلة مضيئة، كانت تضيء للناس كضوء الشمس والقمر حسب الروايات. وحينما قتل قابيل هابيل ابن آدم فخف ضوء الكعبة، ثم أمر الله نبي آدم بأن يرتب المكان، لأنه الكعبة كانت الكعبة قبل آدم بألفي عام حسب بعض الروايات، بيت حج إليه الناس قبل آدم بألفي عام، فهذا البيت الشكل خف. إذن بناء على ذلك هل يجوز الطواف في الطابق الأولى؟ نعم. الطابق الثاني؟ نعم. بس هناك شرط اشترطه بعض الفقهاء، حسب ما أتذكر السيد محمد رضا القرفاي كان المرجع الكبير رحمة الله عليه، حسب ما أتذكر كان يشترط في وقته أنه يكون المطاف مملوءا لكي يكون هناك اتصال بين الطائفين في الطابق الأول والطائفين في الأرض، هكذا كان يرى. الصواب رأي لا بأس به أحسن، ولكن ما عندنا إحنا في الطواف شرط مثل صلاة الجماعة أنه لازم اتصال، ما شفنا هذا دليل على ذلك. نعم هناك اعتبارات تدل على ذلك، أما دليل شرعي قوي ما شفنا على حال. ولذلك الطواف بالمسيرات، طواف في الطوابق الفوق طوابق تحت، يبدو لا بأس به، ولو كان الأفضل بل الأحوط أن لا يطوف الإنسان إلا إذا كان هناك ضرورة، مثل ما قال الإمام في رواية الحلبي: إلا أن لا تجد منه بدا. والغريب بعضهم قالوا من جهة التقية، ما أدري ما افتهمت سبب التقية شنو، وين أكو تقية، لكن عموما الأفضل بل الأحوط أن يطوف الإنسان بين الركن والمقام ومن كل جهة نفس المخلع، ولكن ذلك بمعنى الوجوب نشك في ذلك، بمعنى أنه نقول واجب أن لا يكون، خصوصا في مسألة معينة وهي مسألة عند الحجر. عند الحجر باعتبار قسم من المطاف داخل الحجر ماخذه، فهو 6-7 أمتار ميسر أكثر خارج الحجر. هذا بعض الأحيان في الحقيقة ضروري جدا أنه يكون. هذه مسألة أخرى إن شاء الله، لعل الله يوفقنا نتعرض لها، وهي أن يكون الطواف من بعكس حركة الكون، حركة الكون بشكل طواف بالعكس. وبعضهم سألوا إيش عجب، يعني كوني هكذا يتحرك الليل والنهار والشمس والقمر طواف بالعكس. فقالوا بعضهم يفلسفون المسائل بعد ما أدري، قالوا الطواف الشكل الكون يتحرك الشكل، أنت تتحرك الشكل، فأنت عند مكانك كأنه مثبت نفسك إلى الله سبحانه وتعالى ما تتحرك. أنت على أي حال، هذا الطواف أن يجعل الكعبة على يساره، فهل هذا معناه أنه إذا باس الكعبة الطواف اخترب، أو إذا الناس دفعوها الشكل وصار وجه على الكعبة خطوتين إلى الأمام طواف يخترب؟ هكذا قالوا. هذا الموضوع نبحثه. ليش أنا أقول هذا الموضوع نبحثه؟ لأن كثر ما يتوقع إنسان يبتلي بهذا الشيء، ابتلاء الإنسان بأنه طواف كثير من الأحيان ما يقدر واحد يضبط نفسه ويلتزم بوضع معين، فهذا مرة يدفعون. هذا يحتاج إلى بحث، والبحث إنما نحن نبحثه باعتبار ضروراته في أوقات الحاجة، ولعله حتى في أوقات العمر هم الآن هذه مسائل تحدث، لأنه العمر هم أيضا أصبحت الآن ما شاء الله زحام كبير. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.